السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، وسهلا مرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد من برنامج تنوير. لازلنا معكم في تنوير، نبث لكم النور الحقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبر علماء وباحثين وأكاديميين متخصصين للرد وتفنيد الشبهات التي يلقيها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين. لكننا في تنوير كما وعدناكم نذكركم بهذا النور الحقيقي، نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه النصوص. في هذا الشهر الكريم وبين صيام وقيام وقرآن، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. لا يتوقف هؤلاء عن إثارة الشبهات حول الإسلام العظيم وحول عبادة الصيام. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد.
يا مرحبا،
أحسن الله إليك. شيخ أحمد، شبهات كثيرة تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعضها ولا زلنا يعني نكمل في هذه المرة. خلينا نتكلم راضي عن بعض الشبهات التي يثيرها هؤلاء حول الإسلام العظيم وحول الصيام ورمضان بشكل خاص. أول شبهة بيطرحها البعض عبر وسائل الإعلام للتشكيك في عبادة الصيام، يقول لك الصيام ده، احد الاعلاميين المشاهير كان بيقول لك الصيام ده قرار من عند ربنا، قرار سيادي، مش مالوش اي فائدة للبشر. وبعضهم بيقول لك طيب خلينا نرد على شبهة تانية، ليه رمضان 30 يوم بس او ليه 29 يوم؟ خلينا نبدأ بهذه الشبهة الاولى اللي هو عدد الايام. ليه هما بيقول لك ليه 29 يوم او 30 يوم وما كانش اكتر من كده ولا اقل من كده؟ ثم بعدها نعود الى باقي الشبهات.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل من صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بك يا أستاذ أحمد، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يختم لنا ولهم رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه.
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين.
أقول، لماذا كتب الله علينا أصلا صيام رمضان؟
نعم.
قال الله عز وجل: وخير القول إنما هو قول ربي.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينفعه صيامنا فضلا عن أن يضره يعني معصيتنا. هو غني حميد سبحانه وتعالى. الصيام جعله رب العالمين لنا مدرسة حتى نتربى فيه على التقوى والمراقبة والعمل الصالح. أعطيك مثالا الآن على الهواء. لو أن سيارة فارهة وبأغلى الأثمان، هل تستطيع هذه السيارة أن تواصل السير من بلد إلى أخرى دون أن تتزود بالوقود والطاقة؟
لا طبعا،
محال.
نعم.
لا سيارة ولا قطار ولا سفينة ولا طائرة.
نعم.
كذلك المؤمن في سيره إلى الله رب العالمين،
نعم،
يحتاج إلى محطات وقود، ولكن للإيمان.
نعم.
أن يتزود فيها بالإيمان والعمل الصالح حتى يستطيع أن يواصل السير بعد ذلك إلى الله رب العالمين.
نعم.
ومن أعظم هذه المحطات شهر رمضان الذي جعله رب العالمين مدرسة.
نعم.
للتقوى وللمراقبة والعمل الصالح. لذا يعجبني والله يا أستاذ أحمد سؤال حضرتك.
نعم.
لماذا جعل الله صيام رمضان 30 يوم؟
نعم.
مما لا يخفى على شريف علمكم بارك الله فيكم.
نعم.
أن صيام رمضان مر بثلاث مراحل أو بأربعة مراحل على خلاف بين أهل العلم.
نعم.
وتم صيام رمضان بثلاثين يوم كما سنه لنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، وبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى صيام رمضان ابتداء بعشراء.
نعم.
ثم بعد ذلك بثلاثة أيام. تفصيل المسألة في تدريج عبادة الصيام.
جميل.
والهدف من ذلك تأليفا لقلوب المسلمين في بادئ الأمر.
نعم.
وهذه من رحمة الرحيم الرحمن.
نعم.
بالمسلمين سبحانه وتعالى. كما تدرجت الشريعة الغراء في تحريم الخمر، كذلك تدرجت الشريعة الغراء نعم وفي فرضية الصيام.
نعم.
كذلك في الصلاة.
يعني كان تدريج رباني حكيم، كما ذكرت حضرتك في تحريم الخمر الذي بدأ بالتدريج، كذلك في العبادة حتى في الصيام،
كذلك في
بدأ
الصيام
تدريجيا.
نعم. نعم. يأتي سائل الآن ويقول من هؤلاء المشككين لماذا لم يجعل رب العالمين صيام رمضان 4 أيام أو 3 أيام كما في الحج مثلا؟ الحج عبادة مباركة، شعار الإسلام وعلامة أهل الإيمان وسنة خليل الرحمن. الحج فترى أن الحج ربما لا يزيد عن 3 أو 5 أيام في الغالب، لماذا الصيام عبر 30 يوم وليلة؟ الجواب على هذه الشبهة أولا، نحن أهل الإيمان نقول في العنصر الأول وفي الوقفة الأولى للجواب على هذه الشبهة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هذا شعارنا عن وطاعة لكلام ربنا.
نعم هم يسمعوا أو لا يسمعوا لا يعنينا، ليس عليك هداهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الأمر ابتداء وانتهاء قائم على التسليم لله رب العالمين.
الإسلام، الإسلام الحقيقي أن تكون مسلما، أن تكون مستسلما منقاذا مذعنا لأوامر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني المسلمين سليم الفطرة، لا سيما الفئة الجميلة اللي بيتابع قناة الندى وتثمن جهود الدعاء فيها، هتقول لك احنا كمسلمين تمام مسلمين لهذه العبادة وخلاص يا أمر ربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا، لكن ماذا نقول لهؤلاء المشككين؟
نحن أولا كما قلت إنما شعارنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا جعل الله صيام رمضان شهرا كاملا. قال بعض علماء النفس، بعض الأطباء النفسيين أو النفسانيين، أطباء علم النفس، قالوا بأن الإنسان لا يستطيع أن يغير أي عادة سيئة فيه إلا عبر 30 يوم أو 40 يوم. سبحان ربي العظيم. أعطيك الآن كلاما على أرض الواقع. ترى الأخ الآن المدخن، أسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين من هذه العادة السيئة.
اللهم آمين.
يأتي في نهار رمضان ولا يستطيع أصلا أن ينظر إلى علبة الدخان. بفضل الله رب العالمين جعل الله رمضان سببا لمن أراد أن يتوب إليه. لو أن العبد صدق في الإقلاع عن التدخين،
فرصة رمضان ويكمل 30 يوم، فإذا صبر
ما تجيش تقول لي أنا مش قادر. لا ده العلماء الطب نفسهم أقروا إن خلال 30 يوم يقدر الإنسان يغير أي عادة سيئة فيه. الشاب الذي يعكف على رؤية الحرام على مواقع الإنترنت، هذا رمضان فرصة لك أن تستقيم. يا أستاذ أحمد
إذا كنت بتمسك نفسك من الفجر إلى غروب الشمس، فحري بك أن تحاول أن تتماسك إلى آخر الشهر الكريم.
مما يؤلم القلب لو قلت لإخواني من المقصرين من أمثالي كأن الله رب العالمين يقيم الحجة علينا بهذا الشهر الفضيل. أنت طيلة السنة والعام إذا رآك أحد على معصية وأمرك أن تترك هذه المعصية كالتدخين مثلا، تقول ادعينا يا مولانا ربنا ياخد بإيدينا، نفسي بطلها والله. يأتيك رمضان. إن كنت صادقا فيما تقول هذا رمضان. واجعل رمضان نقطة للبداية. كأن الله رب العالمين جعل رمضان 30 يوم وليلة من باب التغيير ومن باب إذا أردتم أن تتوبوا وإذا أردتم أن تعودوا، هذا هو رمضان. أي عادة سيئة أيا كانت تستطيع بفضل الله رب العالمين أن تتخلص منها في هذا الشهر الفضيل. وقال ربنا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأنا أقول يا أستاذ أحمد جعل الله رمضان شهرا كاملا حتى نتوب إليه. وكما قلت قبل ذلك في اللقاء الماضي، الذي يتأمل رمضان ويفهم حقيقة رمضان، هو احنا ليه مثلا بنخسر رمضان؟ احنا ليه لا نوفق للطاعة في رمضان؟ هو انا ليه لما اخش المسجد اصلي ورا الشيخ اول ليلة بصلي التراويح، تاني ليلة بعد كده ما بقدرش اكمل مع الشيخ ليه؟ لانه قد خذلتنا ذنوبنا. يا أستاذ أحمد لك أن تتصور أن الصحابة الكرام يوم أن فروا عن سيدنا رسول الله يوم أحد، إنما بسبب بعض ذنوبهم. بمعنى أنك ربما وأنا كذلك نحرم من يعني نحرم من التوفيق للطاعة في رمضان بسبب أننا ما تبنا إلى الله رب العالمين في هذا الشهر الفضيل. يعني انظر ماذا قال. قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هل تعلم أنه كان من هؤلاء يعني ذو النورين وخليفة خليفة رسول الله في الأمة عثمان بن عفان أمير المؤمنين إي والله كان منهم. وقال علماؤنا بأن سبب الفرار هذا كان بعض الذنوب التي كانت سببا في عدم التوفيق في هذا الموقف. فأنا أقول يعني أزمتنا بأننا لم نفهم لماذا كتب الله علينا رمضان. كثير من الناس يظن أن رمضان بل إن شئت فقل ينتظر رمضان من السنة إلى السنة حتى يتابع المسلسلات والأفلام والفوازير. وهذه والله من أعظم البلايا التي ابتلي بها المسلمون. هذا الشهر الفضيل الذي غير الله لك فيه نواميس الكون. يعني غلق أمامك أبواب النار وغلق أمامك ينابيع الشر
ورفض الشياطين.
نعم وقيد لك الشياطين ومرضة الجن. يعني الله رب العالمين يقول هيا
ييسر لك كل أبواب يا باغي الخير أقبل ده والباقي فقط باغي الخير يقبل
ما عليك فقط إلا أن تقبل على الله رب العالمين. فأنا أقول جعل الله بل والله حينما تتأمل أن رمضان 30 يوم إنما والله من باب الرحمة بنا. حتى ينتصر المسلم الصادق على شهواته. حتى ينتصر المسلم الصادق على عاداته السيئة. رب العالمين سبحانه وتعالى يعني غني حميد. لو أننا صمنا العام كله أو لم نصم له شيئا هذا لا يضره ولا ينفعه سبحانه وتعالى. ولكن 30 يوما رحمة بنا ورأفة بنا حتى ننتصر على العادات وعلى الذنوب وعلى المعاصي حتى نعود إلى الله رب العالمين لنخرج بعد ذلك من رمضان قد تزودنا بالتقوى والمراقبة والعمل الصالح حتى نستطيع أن نواصل السير إلى الله رب العالمين. أعطيك مثالا على سبيل السرعة. ترى بعض إخواننا ربما يغضب من أقل شيء. لو ركب في المواصلات أو سيرته حد مثلا ضايقه ممكن يغضب ينفعل أحيانا يعني عفوا يسب. فهو في نهار رمضان وهو صائم لا يستطيع أن يصنع ذلك. ليه؟ يحافظ على صيامه. وهذه وصية رسول الله لنا. فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يرفث أي من الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يصخب كلمة جامعة لكل أنواع الغضب والشر. يأتي في نهار رمضان ويمسك نفسه ويحافظ على صيامه. وإذا غضبه أحد يقول إني صائم. اللهم إني صائم. طيب أنت كما كنت في رمضان كنت تتحمل وكنت تصبر. يجب عليك أن تكون بعد ذلك طيلة السنة وطيلة العام على ما كنت عليه في رمضان. فجعل الله لك أقولها تاني رمضان 30 يوم حتى ندرب أنفسنا على التقوى والمراقبة وعلى العمل الصالح. وأظن أن هذا الجواب يكفي على هذه الشبهة.
يعني إذن نقول شيخنا الكريم إني أولا نحن كمسلمين أسلمنا لله رب العالمين عندنا انقياد وإذعان وتسليم كامل لله رب العالمين فإذا أمرنا الله بالصيام صمنا. الأمر الثاني لما تنظر إلى الحكم ستجد حكم جليلة ومن أبرزها ما ذكرته حضرتك إني تدريب للنفس على ترك الشهوات وترك المحرمات والتدريب على الطاعات الصيام والقيام والقرآن وما إلى آخر ذلك.
وهناك بعض الحكم على سبيل السرعة أن يشعر الأغنياء بالفقراء. أن يشعر الأغنياء بالفقراء.
صحيح.
أحيانا الذي يعيش في طرف. وأسأل الله أن يوسع على المسلمين أجمعين.
أمين.
اللهم أمين من الحلال الطيب. أحيانا الذي يحيا في الطرف. لا يشعر بالفقراء. ولا يشعر بالمحتاجين.
صحيح.
والله لقد رأيت كثيرا أناسا يأكلون أعزك الله من القمامة. رأيت هذا بعيني.
فرصة رمضان أن يتذكر الغني
حينما يشعر
بالجوع
بلهب الجوع ولهب الظمأ يتذكر إخوانه
الذين لا يجدون ما يطعمون يعني
فيمتلئ قلبه بالحمد والشكر لله رب العالمين على نعمة السعة والغنى. هذا هو رمضان.
طيب شيخنا الكريم يعني إعلامي مشهور ومعه زمرة ممن يسمون أنفسهم تنويريين يعني يثيرون شبهة يقولون فيها إيه الفايدة من صيام رمضان. وكان له جملة مشهورة بيقول لك رمضان ده قرار سيادي بس من عند ربنا يعني كل الموضوع إن ربنا قال اعمله هنعمل. لكن تأتي لتبحث عن الفائدة ما فيش فائدة من صيام رمضان. ماذا تقول شيخنا؟
والله هذه الكلمة يعني بكل أسف تحمل سوء أدب بالغ مع الله رب العالمين.
صحيح.
أنا يعني إن قلت وكما بينت في الجواب الأول،
نعم،
هذا إن دل فإنما يدل على أنه كالطبل الأجوف. كالطبل الأجوف،
نعم،
يسمع صوته من بعيد وهو من كل الخيرات،
نعم،
خاون. هذا الكلام لا يدل إلا على جهل القائل.
صحيح.
لا يعرف ماذا يقول، وما أراد إلا أن يشكك المسلمين في دينهم، فضلا عن أن يبغض المسلمين في هذه الطاعة وفي هذه العبادة.
نعم.
لا تنسى يا أستاذ أحمد أن هؤلاء أقسم بالله على ذلك يعز عليهم أن يرى الواحد منهم المسلمين في فرح بهذه الطاعة،
نعم،
وفي فرح بهذا الفضل. هذه علامة النفاق والعياذ بالله، كما بين رب العالمين سبحانه وتعالى،
نعم،
وكما حذرنا من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم،
نعم.
فعلامة أهل الإيمان أنهم يفرحون بطاعة الله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم.
أما هؤلاء فتضيق صدورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله من فرح المسلمين بهذا الفضل.
صحيح.
ومن فرح المسلمين بهذا الخير.
نعم.
يستكثرون على المسلمين أن يفرحوا بهذه الطاعة.
نعم.
يستكثرون على المسلمين أن يفرحوا بطاعتهم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما كافاهم الغفلة التي يعني أو الغش والخداع الذي ملأوا به قلوب المسلمين وعقول المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
ولو سلمنا القول يعني على سبيل المثال أن الصيام إنما هو قرار سيادي، أنا كمسلم أقول سمعت وأطعت.
اللي يضايقك في كده يعني، نعم، اللي
أقول سمعت وأطعت،
فتقيم حلقات على عوز سبحان الله يهيج الناس على شريعة الله سبحانه وتعالى،
ولن يكون ذلك
يستثير الناس ضد الشريعة، يعني يقول لهم ده يسخن الناس بمعنى أصح، ده قرار سيادي من ربنا وفيش منه فايدة. لماذا أنت تفعل ذلك إن كنت مسلما؟ يعني إذا كنت تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لماذا تجحد خلقته سبحانه وتعالى وشريعته التي أمرنا بها؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كما قلت هذه طبيعتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أقول أستاذ أحمد يعني إحنا كمسلمين بفضل الله رب العالمين نمتثل الأمر لله رب العالمين كما قال جل ذكره، فمن شهد منكم الشهر فليصم، بفاء الفرضية والإلزام والوجوب. إن كنت أنا لا أعرف العلة، مع أنني قد فصلت العلة وبينت العلة منذ دقائق،
نعم،
إن كنت أنا لا أعرف العلة من صيام رمضان فأنا مسلم. والإسلام كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية المشهورة،
نعم،
أنه لن يستقيم الإسلام لأحد إلا على ظهر الإسلام والاستسلام. فنحن بفضل الله نسلم أمرنا لله رب العالمين دون تردد ودون نقاش، كما قال جل ذكره إنما كان قول المؤمنين،
نعم،
سبحان ربي العظيم. إنما هنا حصر، والخطاب هنا لمن؟ لأهل،
نعم،
الإيمان، ليس لأهل النفاق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا،
نعم،
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بل عقد ربنا الإيمان على التسليم،
نعم،
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
فقال
الله
جل ذكره فلا وربك
لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إذن شيخ أحمد يعني هذا طعن في إيمانه، هذا الذي لا يقبل حكم الله وحكم رسوله عليه السلام، الذي يستثير هذه الألفاظ مشككا في أوامر الله وبشريعة الله،
نعم،
اللي يقولك ده الصيام ده قرار سيادي من عند ربنا فيش منه فايدة،
نعم،
إذن هو في الحقيقة يطعن في إيمان نفسه بالله، لأنه في صدره حرج من الإيمان بالله.
ولا تعرفنهم في لحن القول، لكنني أنا لا يعنيني،
نعم،
لا يعنيني شأن هذا الرجل أو شأن غيره ممن شككوا في أصولنا وممن شككوا في ديننا، ولكنني أتكلم وأحلل لماذا قال هذا الكلام. إنما قال هذا الكلام حتى يبغض المسلمين في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
ولن يكون ذلك كذلك إن شاء الله. فالمسلمون يقومون بالطاعة هم على غاية الحب والسمع والطاعة،
نعم،
لله رب العالمين.
نعم.
وكما بينت وكما فصلت قبل ذلك أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى
نعم.
ابتلى أهل الإيمان بهذا الصنف حتى يثبت الصادقون
نعم.
وحتى يميز الصف بين الصادقين وبين الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا
نعم.
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
نعم.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين
نعم.
والله كنت أود أن أتكلم عن بعض الصور من تسليم الصحابة لأمر الله ورسوله
نعم.
الصحابة رفعوا هذا الشعار
صحيح.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
نعم.
ربنا وإليك المصير. والله ما نقل إلينا يوما من الأيام أن صحابيا عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول
نعم.
أو رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم القول
نعم.
إلا ما نقل من خبر ذي الخويصرة، وهذا كان عياذا بالله رأس الخوارج، هذا لا يستقيم أبدا مع ما نقول. أما الصحابة الكرام كان شعار الصديق رضي الله عنه إن قال محمد
نعم.
فقد صدق، وهذا هو علامة أهل الإيمان أن نسلم لله رب العالمين وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صميم الإيمان شيخ أحمد، يعني عندنا من صميم الإيمان بالله، ودي رسالة للمشاهدين الكرام من المسلمين الذين يعظمون شرع الله سبحانه وتعالى ويعظمون أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من صميم توحيد الربوبية أن تؤمن بالله عز وجل ربا آمرا وناهيا ومشرعا. في الله سبحانه وتعالى الأمر والنهي والتشريع والسيادة، ليس من حق أحد من البشر أن ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكه أو في ملكه أو في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، وإنما يجب علينا جميعا أن نستسلم لأمر الله عز وجل. شيخنا، من هذه الشبهات التي يرددونها يقولون صيام رمضان، وللأسف ده يعني الشبهة دي بيرددها بعض الدعاة، يعني
نعم.
الذين يزعمون انهم دعاء
نعم.
فيقول لك صيام رمضان ده مش فرض من الله سبحانه وتعالى، ده اختيار
نعم.
براحتك، عاوز تصوم صوم، مش نعم. عاوز تصوم ما تصومش، ويستدل بآية كريمة فيقول لك ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول لك اهو ربنا بيقول اللي ما يقدرش يصوم خلاص يطعم
نعم.
ما رد حضرتك.
طيب، هذه
نعم.
الشبهة احمد من الشبهات الصلعاء
نعم.
التي هي على وزن فويل للمصلين. قد اقتصوا الكلام اقتصاصا في هذه الشبهة
نعم.
واستدلوا بهذا الكلام وقالوا تحديدا بأن صيام رمضان اختياريا وليس فرضا من الله رب العالمين. طبعا لازم نتفق أستاذ أحمد على أصل في غاية الأهمية قبل الدخول إلى
نعم.
هذا الأمر، أن هؤلاء حينما يطعنون في أصولنا، انتبه حتى لا ترد عليه بالحديث أو بالناسخ والمنسوخ، ماذا يقول؟ أولا ينكر السنة بالكلية. انتبه يعني حينما يطعن هذه الشبهات يكون قد أمن نفسه ببعض القواعد وهي ليست من القواعد بل من المهلكات ولكن حتى ينتصر عليك
نعم.
سبحان ربي العظيم، الحق أبلج الحق أبلج
صحيح.
ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها
نعم.
لا يزيغ عنها إلا هالك. هؤلاء حينما يقولون هذا الكلام إنما يقومون أولا بإنكار السنة النبوية مرة واحدة وينسفون هذا العلم الذي قام عليه علم الرجال عبر قرون وتلقته الأمة بالقبول.
يعني مجرد طرح هذه الشبهة هو كما تقول فضيلتك نسف للسنة والحجية.
ليه؟
انتبه
يا أستاذ أحمد
نعم.
لأنك سترد عليه بأصل من أصول السنة. على سبيل المثال حديث الإسراء والمعراج
نعم.
خرجوا علينا عبر شاشات الفضائيات وأقروا الإسراء
نعم.
الإسراء هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم من بلد الله الحرام
نعم.
إلى بيت المقدس
نعم.
في سواد الليل.
جميل،
هذا ثابت بنص القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
نعم.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما استطاعوا أن ينكروا ذلك، لأنهم لو أنكروا ذلك لهاجت الجماهير عليهم، لأنهم بذلك ينكرون الإيه؟ القرآن الكريم.
صحيح.
لكنهم أنكروا المعراج. ليه؟ لأن المعراج ثابت عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، والمعراج هو الصعود والعروج إلى السماوات العلى. لم يأتي قرآن، يعني طبعا جاء هذا نحن أهل الإيمان نصدق به
نعم.
ولكن لم تأتي آية صريحة كآية الإسراء، وما ذكر في سورة النجم من رحلة المعراج حرفوه وأنكروه. فحينما تأتي أنت بالدليل القطعي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري عند إمام أهل الدنيا أصح كتاب صنعه بشر بعد القرآن الكريم في الدنيا، ينكرون ذلك، ينكرون ذلك بالكلية، لا يعترفون لا بالبخاري ولا بغيره من سنة النبي.
وكانت أن تقول هو طعن من طرف خفي في الإسلام، لكن هو مش قادر يقول القرآن، وإن كان بعضهم صرح يعني أحدهم صرح صراحة على الهواء مباشرة وقال إحنا نصوص القرآن مش هتنفع لا تناسب هذا الزمان ومحتاجين نعطلها شوية. يعني كان أحدهم بيقول إن نصوص القرآن الكريم غير صالحة للتطبيق الآن، وهناك آيات تحتاج إلى التعطيل أو الحذف صراحة يعني. لكن حاجة كما تقول أنهم يعني الأغلبية فيهم مش قادرين يقولوا القرآن ده غلط أو يطعنوا في القرآن الكريم حتى لا يستثير عموم المسلمين فيطعن في السنة.
ده مما يلبسون به على الناس دينهم. والله أنا أعجب يا أستاذ أحمد حينما تستمع، طبعا أنا لا أدعو الآن إلى سماعهم ولكن من أجل الجواب على هذه الشبهات، حينما ترى أحدهم يتكلم على الهواء ويعني يطنطن ويؤلف، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تراه يلهث بالصلاة والسلام عليه وأن النبي عظيما وبأن الرسول كان إماما
ومش قادر وكان رحمة، يطعن في النبي قدام النبي،
يطعن في من في البخاري، يطعن في أبي هريرة.
أخو مدخل الشيخ أحمد وأرجع لحضرتك. ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور طه السواح أحد علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور طه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ احمد؟
الله يكرمك دكتور طه،
وتحية للضيف الكريم.
تقبل الله
كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم.
اللهم امين. دكتور طه، يعني شبهات تطل براسها من خلال وسائل الاعلام في جميع الشرائع تقريبا والعبادات للاسف، ومن ضمنها في الشهر الكريم وفي شهر رمضان. خلينا نسأل يعني لضيق وقت الحلقة سؤالين سريعا. السؤال الأول، يعني كيف ترى هذه الشبهات التي يروجونها والرد عليها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا تحية لحضرتك يا أستاذ أحمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين.
الله
يبارك فيك. ثانيا العلمانيون الملحدون يعني هما نحو أحد من المعاول التي يستخدمها أعداء الإسلام للنيل من الإسلام. فكثيرا ما رأينا هجومهم على ثوابت الإسلام والنيل من ثوابت الإسلام، والهدف من كل ذلك التقليل من شأن الدين في قلوب أتباع الدين الإسلامي الحنيف. فطبعا كم رأينا من مشاهد شرب الخمر وكأنهم يشربون الماء وفي أعمالهم الفنية والتهوين من أمر الزنا باسم الحب وتحسين صور الخيانة الزوجية والسرقة والقتل والوقوف دائما بجانب الجاني والتعاطف معه وتأثير على المشاهدين بهذه المشاهد على أنها أعمال فنية وما إلى ذلك. وكل هذه الأشياء يعني أشياء مدروسة ومخطوط يعني وخطط موضوعة للحرب على الإسلام وللتهويل من أمر الإسلام في قلوب المسلمين. والآن جاء الدور على صيام شهر رمضان، جاء دور حربهم على صيام شهر رمضان وهذه الفريضة الكبيرة وذلك الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يفرح المسلمون بقدومه، فهو شهر بركة وشهر خير كل الناس يلمسونه. يعني كل الناس يلمسون بركة شهر رمضان ويلمسون التراحم والرحمة التي في ذلك الشهر الكريم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذا لا يرضي الغرب من أعداء الإسلام، وقد رأينا الدعوات المشبوهة للفطر في شهر رمضان في كثير من البلدان الإسلامية للأسف، كما رأينا في الأردن ورأينا في الجزائر ورأينا في تونس، حينما يأتي العلمانيون يجاهرون الفطر في شهر رمضان ويشربون الماء وما إلى ذلك.
يسمون أنفسهم شيخنا الكريم، يسمون أنفسهم بتنويريين، يعني هو لك ده التنوير وفي برامجهم وفي حلقاتهم وفي الصحف يكتبون عن هذا ويسمونه تنويرا، ولذلك احنا سمينا البرنامج تنوير عشان يكون رد حقيقي وتوضيح حقيقي للنور الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نسأل سؤال اخير دكتور طه يعني لضيق الوقت، وهو الرسالة اللي حضرتك توجهها وحضرتك احد علماء الازهر الشريف توجهها إلى العلماء وإلى الدعاة في دورهم لمقاومة هذه الشبهات وضحضها وتفنيدها والرد عليها.
ولا ينبغي يعني هو والحمد لله علماء العلماء يقومون بذلك الدور قياما جيدا، ولكن نريد المزيد. لابد من يعني مواجهة هذه التيارات الفكرية المشبوهة والتي هي أصلا يعني قادمة إلينا من الخارج لنيل من الإسلام بشبهات لا أصل لها وأشياء يشككون بها المسلمون في دينهم. ينبغي أن نفند هذه الشبهات وأن يكون لك المزيد من هذه البرامج التي تفضلتم بتقديمها كبرنامج التنوير، لأن هؤلاء يقدمون يعني تعليم الإسلام بمثل هذه الأسماء. يعني هم حينما يقولون التنوير يريدون أن يتعلموا الإسلام بأن الإسلام إنما هو ظلام وإظلام، وينبغي أن نوضح صورة هؤلاء، لأن الغرب يعني يلمع مثل هؤلاء والإعلام كذلك يلمع هذه الشخصيات، وللأسف الذين يكون هذه الشبهات يعني تتاح لهم كثير من المنابر الإعلامية ويذكرون هذه الشبهات رغم أنهم لا وزن لهم أبدا، ويتحدثون عن الصيام ويتحدثون عن مثل هذه الأشياء وهم أشخاص غير معروفين، وللأسف يعني يقدمون أنفسهم بأنهم ملحدون ولا يجدون غضابة في أن يصف نفسه بأنه ملحد. فإذا ذكرت يعني ذكرت عنه أنه كافر يقول أنك تكفره، هو نفسه لا ينتمي إلى ذلك الإسلام، وكما قال الله سبحانه وتعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، هو نفسه حتى صفحاتهم على مواقع التواصل أيضا موصومة بأنهم ملحدون، وحتى فيما يخص الصيام لهم أصلا صفحة تسمى بدليل الملحدين في رمضان يشكون فيها كيف يعني تتخفى عن الناس في إفطارك وكيف تتوارى عن أنظار الناس بستر وشهر رمضان، ولكن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
دكتور طه السواح أحد علماء الأزهر الشريف كان معنا عبر الهاتف، جزاك الله خيرا دكتور طه وأحسن الله إليك. شيخ أحمد يعني في دقيقة لو تكرمت تحتاج لتفصيل. طيب يعني لضيق وقت الحلقة ممكن نقف عند هذه الشبهة وهي الحديث حول صيام رمضان، وانه يعني احنا اتكلمنا عن عدة رمضان 30 يوم ليه 30 يوم بالضبط، وكلام بعضهم عن ان صيام رمضان قرار سياسي يعني مفيش فائدة من الصيام كما يقول بعضهم وراضين عليه الحمد لله. كده احنا وقفنا عند شبهة انهم يقولون صيام رمضان اختياري وليس وليس فرض من الله سبحانه وتعالى، واستدل بالآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لعلنا ان يعني كتب الله لنا البقاء واللقاء يكون الاستكمال في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليك، وتقبل الله منكم الصيام والقيام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى مع برنامج تنوير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.